الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الحديث في حديث السعة، بأنه الناس في سعة ما لا يعلم، أو في سعة ما لم يعلم. قلنا بأن المشهور فصل في المقام، قال بأن ما إذا كانت موصولة فتنفعنا في المقام، أما إذا كانت مصدرية زمانية فتكون بحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا تكون نافعة في المقام. لأننا ذكرنا مرارا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو ما هو في حكمها من الروايات التي مضمونها ذلك، هذه لا تستطيع أن تقاوم أدلة وجوب الاحتياط لو تمت في محلها، بل تكون محكومة لها، مورودة لها ونحو ذلك. هذا هو الفهم المشهور لهذا الحديث، إلا أنه يمكن أن يقدم فهم آخر لهذا الحديث بنحو لا يؤثر في أن تكون ما موصولة أو أن تكون ما زمانية مصدرية، وذلك من خلال بيان هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن الحديث يريد أن يجعل المكلف في سعة، الناس في سعة. ما معنى أن الناس في سعة؟ معناه أنه لولا هذه التوسعة من خلال هذا الحديث لكان الناس في ضيق، بنفس البيان الذي ذكرناه في حديث ماذا؟ في حديث الرافعة. قلنا أن حديث الرافع يريد أن يرفع ما لو لم نكن حديث الرافع لكان المكلف ماذا؟ في حرج، في ضيق، في ثقل ونحو ذلك. هنا أيضا الحديث يريد أن يقول أن الناس في سعة، بنحو لو لم تكن هذه التوسعة من المشرع لكان ماذا؟ لكان في ضيق. ولا فرق بعد ذلك أن نقرأ العبارة في سعة أو أن نقرأ العبارة ماذا؟ بنحو الإضافة، في سعة ما لا يعلمون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه التوسعة لا تدور مدار وجود العلم وعدم وجود العلم، لأنه البعض كما في التفصيل المتقدم، الناس في سعة ما لم يعلموا، أراد أن يربط التوسعة بماذا؟ بعدم العلم، ما لم يعلموا. وهذا معناه أنه إذا حصل العلم بعد توجد توسعة أو لا توجد توسعة؟ لا توجد، لأن الغاية عدم وجود العلم، السعة مغيات بعدم وجود العلم، فإذا وجد العلم عند ذلك ماذا؟ لا توجد توسعة، تنتفي التوسعة. من هنا ذهبوا إلى أنه الحديث مضمونه إرشاد إلى قبح العقاب بلا بيان، لأن قبح العقاب بلا بيان هذا هو مضمونه. يقول إذا وجد البيان فلا يقبح العقاب، إذا لم يوجد البيان فيقبح ماذا؟ فيقبح العقاب. وفسر البيان هناك بنحو أعم من الحكم الواقعي والحكم ماذا؟ والحكم الظاهري. لذا عندما كان يقوم عندنا دليل على وجوب الاحتياط يكون حاكما وواردا على ماذا؟ على قبح العقاب بلا بيان. وهذا يكشف عن أنه هناك العقاب وعدم العقاب مرتبط ماذا؟ بالعلم. الأعم من العلم بالحكم الواقعي أو بالحكم ماذا؟ بالحكم الظاهر. هذه التوسعة لا تدور مدار العلم، هسه أبين لماذا. لماذا لا تدور مدار العلم؟ باعتبار أن الذي هو منشأ الضيق، منشأ الضيق ليس هو العلم أي علم كان، منشأ الضيق هو الحكم الواقعي الذي يولد ضيقا وثقلا ومسؤولية على عاتق المكلف وماذا؟ هو العلم بالحكم الواقعي. لا حتى العلم بالحكم الظاهري لا يولد ضيقا، لأننا ذكرنا مرارا أن الحكم الظاهري حكم ماذا؟ حكم نفسي أو طريقي، حكم طريقي، يعني ليس له ثواب وعقاب مستقل، ليست فيه مسؤولية مستقلة، وإنما كل هم الحكم الظاهري أن ينجز ماذا؟ أن ينجز الواقع، ليس له شيء آخر. لذا ذكروا قالوا بأنه الحكم الواقعي سواء تنجز بنفسه أو بطريقه، مرادهم بطريقه يعني ماذا؟ يعني وجوب الاحتياط. التنجز دائما إنما هو بلحاظ المعلوم بواسطة الحكم الظاهري، ولا نفس الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري ليس له تنجز، ليس له ثواب، ليس له عقاب مستقل بنفسه، وهذا معنى طريقية الأحكام الظاهرية. خب إذا كان الأمر كذلك، يعني أن السبب الضيق والثقل والمسؤولية والذي يجعل المكلف في كلفة هو ماذا؟ ها؟ هو الواقع. هذا الحديث يريد أن يرفع ماذا؟ ها؟ يرفع ذلك، تلك الكلفة، تلك الكلفة، الكلفة التي تأتي من خلال ماذا؟ من خلال الواقع. ومع مجيء العلم أو مع مجيء الحكم الظاهري يحصل للإنسان علم بالواقع أو لا يحصل؟ لا يحصل علم للإنسان علم بالواقع، يبقى الواقع ماذا؟ مجهولا، يبقى الواقع على حاله. بعبارة أخرى، بعبارات الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، أن الشارع فيما يتعلق بأغراضه الواقعية إذا شك فيها له حالتان، إما أن يجعلك في سعة من اهتمامه بأغراضه الواقعية، يقول إذا شككت في الواقع فأنا أهتم بالواقع في فرض الشك أو لا أهتم، مرة يقول أهتم فيجعل ماذا؟ وجوب الاحتياط، ومرة يقول ماذا؟ لا أهتم فيجعل ماذا؟ إما فيجعل السعة، إما فيجعل فهو موضوع عنهم، إما يجعل الرفع ونحو ذلك. إذن هنا عندما يقول المولى، التفتوا جيدا، عندما يقول المولى الناس في سعة، يعني في مورد الشك في أغراض الواقعية أنا أهتم بها أو أنتم في سعة منها، أنتم في سعة منها. الحكم الظاهري ماذا يقول؟ ها، الحكم الظاهري بالاحتياط يقول لا، أنتم لستم في سعة، فيقع بينهما ماذا؟ التعارض. إذن هذه الرواية على فرض تمامية السند تكون مقاومة لأدلة ماذا؟ معارضة لأدلة وجوب الاحتياط، لا أنها محكومة لها. بعد لا فرق بعد ذلك أن نقرأ هذه السعة في سعة أو نقرأ هذه السعة ماذا؟ بنحو الإضافة. كونها موصولة، كونها زمانية مصدرية، هذا لا يؤثر في الموقف شيئا. والشاهد على ما نقول أنه لو كانت هذه الرواية بصدد بيان براءة محكومة لأدلة وجوب الاحتياط، يعني بصدد بيان براءة على مستوى قبح العقاب بلا ماذا؟ بلا بيان، بعد تكون هذه تأسيس أو تكون إرشاد إلى حكم العقل؟ من الواضح أنها تكون إرشادية، وهذا خلاف ظاهر حال المولوية ماذا؟ في التأسيس. عادة المولى عندما يبين يريد ماذا؟ أن يؤسس لحكم شرعي. نحن إنما ننتهي إلى الإرشادية ونحو ذلك إذا دلت ماذا؟ إما جاءت قرينة، وإما لم يكن يمكن الحمل على ماذا؟ على التأسيس، من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، قلنا بأن أطيعوا الله هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل. لماذا؟ لأنه حمله على المولوية لا يمكن، غير معقول. إذن هذه القرينة، يعني قرينة حال المولى في التأسيس، خير شاهد على أن المراد من هنا أيضا يريد أن يجعل ماذا؟ يريد أن يؤسس لشيء، والتأسيس لا يكون إلا إذا أراد أن يجعلني في سعة من خلال الحكم الواقعي، سواء قام حكم ظاهري على الخلاف أو لم يقوم، وإلا إذا لم يجعله بهذا النحو لابد أن يكون ماذا؟ إرشاديا، والإرشادية خلاف ظاهر حال المشرع بما هو مولى وبما هو مؤسس للأحكام التشريعية. ولعله هذا هو مراد الشيخ قدس الله نفسه، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، عندما يأتي إلى هذا الحديث في جملة واحدة يعبر هذا التعبير. فالرسائل الجزء الأول، هذه الطبعة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي، يقول في صفحة 327 بعد أن ينقل الحديث: ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لم يعلموا، على النص ينقلها، ها على النص ينقلها، ما لم يعلموا، مو ما لا يعلمون، مو ما لا يعلموا أبدا، ما لم يعلموا، ويتكلم عنها سطر واحد رحمة الله تعالى على الشيخ. قال: فإن كلمة ما إما موصولة أضيف إليه السعة، وإما مصدرية ظرفية. أشرنا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، وعلى التقديرين المطلوب ثابت. بأي بيان؟ بالبيان الذي في اعتقادي أشرت إليه، وهو أنه أساسا هذه الرواية بصدد تأسيس لحكم شرعي، بغض النظر عن السند، تأسيس لحكم شرعي، وحملها على بنحو على نحو تكون محكومة لقاعدة الاحتياط ولأدلة وجوب الاحتياط، تكون ماذا؟ تكون إرشادية، تكون إمضائية، وهذا خلاف حال المولى بما هو مولى، مضافا إلى أنه الشارع يقول الناس في سعة، تلك الروايات تقول الناس ماذا؟ ليسوا في سعة، احتط ماذا؟ احتط لدينك، بالبيان الذي تقدم فيما سبق. يبقى عندنا بحث أخير في هذا الحديث لابد أن نقف عنده قليلا، وهي الرواية التي قرأناها ماذا؟ عن الوسائل. الإخوة يتذكرون في الوسائل الرواية التي قرأناها في الباب الأخير في صفحة باب 23 من كتاب اللقطة، باب حكم التقاط اللحم، الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق. قلنا بأنه الرواية من حيث السند لا بأس بها، إلا مشكلة ماذا؟ إلا مشكلة النوفلي، فإذا تم النوفلي فالرواية تكون ماذا؟ ها؟ تكون صحيحة السند، فإذا كانت صحيحة السند هذه القاعدة واردة في ذيلها، هم في سعة حتى يعلموا. خب جيد، هذه هم بعد ما عندنا مشكلة الإضافة، أنها إضافة، هل توجد إضافة أو لا توجد إضافة، هل الماء مصدرية أو الماء شنو غير مصدرية وإنما موصولة، هاي المشكلة بعد خلصنا منها. بعد يعني لا نحتاج حتى هذا البيان الأخير الذي نحن ذكرنا، تأسيس لقاعدة كلية. إلا أنه لذا واقعا ينبغي الوقوف عند هذه الرواية. لذا نجد أن جملة من الأعلام ومنهم أستاذنا الشهيد السيد الشهيد قدس الله نفسه قال هذه الرواية لا تنفع في المقام من حيث الدلالة. ما هو إشكاله عنها؟ الإشكال الموجود عند السيد الشهيد رحمة الله عليه وذكره البعض أيضا كما أورده في الجزء الخامس من تقريرات بحث السيد الحاشمي، هناك في صفحة 63 هذه هي عبارته، يقول ولكنها ضعيفة سندا بالنوفلي. خب هذه النوفلي بعد على المبنى ودلالة أيضا. هسه ما هو منشأ الإشكال الدلالي؟ قال بعدم وضوح دلالتها على البراءة. خب لماذا سيدنا؟ الناس في سعة حتى يعلموا، قاعدة عامة. يقول لا، في مورد الرواية إذا شك الإنسان في أنه يجوز أكل اللحم لكونه مذكى أو غير مذكى، عندنا استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم التذكير. هسه على البحث الذي سيأتي أن هذا الاستصحاب مثبت غير مثبت، المهم عندنا استصحاب ماذا؟ ها؟ عدم التذكير. وأنتم تعلمون بأنه في موارد تعارض الاستصحاب والبراءة أيهما يقدم؟ ها؟ يقدم الاستصحاب. إذن ينبغي هنا الإمام سلام الله عليه على القواعد أن يقول يجوز أكل اللحم أو لا يجوز أكل اللحم. لا يجوز أكل اللحم، مع ذلك الإمام أجاز ماذا؟ أجاز أكل اللحم. إذن يتضح أن إجازته لأكل اللحم كانت قائمة على أساس إمارة متقدمة على ماذا؟ على الاستصحاب، وإلا لا لأجل البراءة أو الترخيص الموجود في الرواية. قد أسمي هذه الإمارة إمارة ماذا؟ سوق المسلمين، سميها ما تشاء. إذن الترخيص الوارد في الرواية والبراءة الموجودة في الرواية مو بسبب الناس في سعة حتى ماذا؟ حتى يعلموا، لأن هذه قاعدة محكومة لأصالة ماذا؟ استصحاب عدم التذكية. والإمام قال قوموها أكلوها مو بسبب الناس في سعة، بل بسبب ماذا؟ ها؟ الإمارة الأخرى. لذا هذه عبارته، يقول ودلالة أيضا بعدم وضوح دلالتها على البراءة خصوصا وفي المورد. لماذا؟ لولا إمارية يد المسلمين أو بلاد المسلمين، سوق المسلمين، هسه مو سوق المسلمين، بلاد المسلمين، أنا مو سوق، بلاد، كان الجاري استصحاب عدم التذكية المتقدم على ماذا؟ على البراءة. إذن هنا الإمام إنما أجاز أكلها ما في السفرة ومنه اللحم استنادا إلى البراءة؟ لا، لأن البراءة هنا محكومة باستصحاب ماذا؟ باستصحاب عدم التذكية، وإنما أجاز الإمام ذلك باعتبار إمارة حاكمة على الاستصحاب. هسه هذه الإمارة إما سميها بلاد المسلمين، يد المسلمين، وإلى غير ذلك. هذا البيان الذي ذكره، وإن ذكره على نحو الاحتمال، هذا البيان الحق والإنصاف أنه يمكن المناقشة فيه، وذلك من خلال نقطتين. النقطة الأولى التي يمكن المناقشة فيها هو أنه الرواية لم تخصص البحث في اللحم. هذا البيان، وهو أنه استصحاب عدم التذكية إنما يختص ماذا؟ باللحم، لا يرد في الخبز، في الجبن، في البيض، في السكر أو إلى غير ذلك. إذن الرواية أعم من مسألة ماذا؟ من مسألة اللحم. لو كان الإمام سلام الله عليه إما يخصص اللحم بالذكر، أو السفرة كانت مختصة ماذا؟ باللحم، هذا الاحتمال ماذا؟ كان وارد. خب هنا قد يأتي سؤال يقول لعد إذن ما هي المشكلة إذا لم تكن من جهة اللحم وكانت أعم؟ لعل المشكلة من جهة أخرى وهي الطهارة والنجاسة، لأنه السائل في الآخر ماذا يقول؟ لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة ماذا؟ مجوسي. إذن هو يذكر مو نكتة يقيناً، السائل مو ذهنه بأنه المجوزي رايح ذابحها، لا لا مو يم هذه، يم أنه عادة هؤلاء ماذا ها يماسون هذه الأشياء وهم محكومون بالنجاسة. إذن المسألة اللي دي يسأل عنها ما هي؟ ها مو مسألة أنه جواز أكل اللحم حتى نطبق قاعدة استصحاب عدم التذكية ونحتاج إمارة حاكمة عليها، وإنما دي يشير إلى ماذا؟ مسألة أخرى لا أقل، هذا الاحتمال موجود، لا أستظهر من الرواية هذا، ولكن هذا الاحتمال أيضا ماذا؟ احتمال معتد به عقلائي. إذا مرة نقوم احتمال يوجد أن السؤال ماذا؟ عن الطهارة ماذا؟ والنجاسة، لا السؤال عن التذكية وعدم التذكية حتى تقول يكون محكوما لاستصحاب عدم ماذا؟ لاستصحاب عدم التذكية. أو لجهة أخرى، التفتوا جيدا، وهذا الاحتمال مذكور في كتاب الطهارة، في كتاب نجاسة أهل الكتاب. هناك احتمال معتد به بين الأعلام أن الكتابي مو محكوم بالنجاسة، أن الكتابي نجاسته ليست من نجاسة الذاتيات الكذا، ولكن سؤره فيه حزازة فلهذا ينهى عنه. التفتوا، قد الآن بعض الأشياء محكومة بالطهارة، بعض الحيوانات محكومة بالطهارة، ولكن إذا شربت من إناء أنت تشرب منه لو ما تشرب؟ ها؟ ما تشرب، لماذا لا تشرب؟ ها مو نجس، يقول محكوم بالطهارة مو نجس، ولكنه السؤر فيه ماذا؟ حزازة، السؤر فيه إشكال. هسه إذا نتكلم بلغة حديثة لعله بعض الجراثيم الكذائية، لأنه هؤلاء يتعاطون أمور نحن لا نأكلها لا نشربها لا نجوزها. إذن مع وجود هذين الاحتمالين، إما احتمال الطهارة والنجاسة، وإما احتمال ماذا؟ احتمال المساورة والسؤر، أنه السؤر كان فيه ماذا؟ حزازة. فالسائل عندما يقول ولا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، يعني يقول هذا متبقي أكل ماذا؟ أكل من؟ ها؟ أكل المجوسي، يعني متبقيات أكله، يعني مرتبط بسؤره، ساوره ونحو ذلك. إذن مع وجود هذين الاحتمالين بعد لا مجال لأن نقول أنه لا يمكن تطبيق ماذا؟ تطبيق الناس في سعة حتى يعلموا، الناس في سعة حتى يعلموا. هذا أولا. الاحتمال الثاني أو الإشكال الثاني الذي يرد في المقام، وهو أنه لو فعلنا ما ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه من أنه هذه الرواية دلت على البراءة وعلى الترخيص، لا من باب القاعدة التي في ذيلها، بل من باب إمارية ها بلاد المسلمين ونحو ذلك، وهذا لازمه إلغاء هذا الذيل الوارد، فقال هم في سعة حتى يعلم. إذا أنت أرجعت الترخيص إلى إمارة أخرى، إذن بعد هذه القاعدة في الذيل لها دور أو ليس لها دور؟ ها؟ يلغى دورها، مع أنه خلاف الظاهر أن الإمام سلام الله عليه كأنه إنما قال لهم، قال يقوم ما فيها ثم يؤكل، فقال هم في سعة، يعني يريد أن يعلل هذا الأكل وهذا الجواز وهذا الترخيص بأي قاعدة؟ ها؟ بهذه القاعدة التي وردت في الذيل، وبالبيان الذي يذكره سيدنا الشهيد يلزم إلغاء دور القاعدة في تعليل الترخيص الوارد في صدر الرواية. نعم، التفتوا جيدا، نعم يوجد في الرواية إشكال من جهة أخرى، ولعله هو الذي يشير إليه أيضا جملة من الأعلام، أن هذه الرواية لا تشمل الشبهات الحكمية، ونحن خلافنا مع الأخبار القائل بوجوب الاحتياط هو في الشبهات الموضوعية لو في الشبهات الحكمية، إن شاء الله بعد ذلك سيأتي بشكل واضح بأن الأخباري أيضا في الشبهات الموضوعية قائل ماذا؟ بالترخيص وبالبراءة. إنما المشكلة أين؟ في الشبهات الحكمية. والرواية إما مختصة بالشبهات الموضوعية وإما لا قرينة تجوز لنا إلغاء موردها وجعلها شاملة للشبهات الحكمية ماذا؟ أيضا. أما المورد فواضح أنه مختص ماذا؟ في الشبهات الموضوعية، لأن الرواية يقول سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، يجوز أو لا يجوز؟ إذن الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. ولا يمكن التمسك بالإطلاق من خلال إلغاء مورد السؤال. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه يقول هم في سعة، إذن ده يشير إلى ماذا؟ إلى هؤلاء وأنهم ماذا؟ في سعة. هذا أولا. وثانيا لعله كما هو واضح أن الشبهات الموضوعية لا يمكن أن تقاس بها الشبهات ماذا؟ الحكمية، بدليل أن الأخباري القائل بوجوب الاحتياط قال في الشبهة الحكمية ولم يقل ماذا؟ في الشبهة الموضوعية. هذا خير شاهد على أنه يمكن إلغاء المورد في الشبهة الموضوعية ولا يمكن. ها؟ لا يمكن، لأنه إذا لم يكن هناك فرق وكان ينبغي أن يلغي ماذا؟ المورد، ويقول لا خصوصية للمورد، مع أنه لعله في الشبهة الموضوعية توجد خصوصية تجري البراءة، ومع ذلك لا تجري البراءة أين؟ في الشبهة الحكمية، كما نجد ذلك في كلمات الأخباريين أو بعض المحدثين. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. فالرواية إذا تم سندها، إذا تم سندها بنحو من الأنحاء، إما بهذا السند الذي نقلناه من الوسائل اللي هو من الكافي، وحاولنا أن نصحح بنحو من الأنحاء النوفلي، وإما لا من خلال جمع القرائن بالطريقة التي نحن أشرنا إليه، وهو أنه هذا المضمون ورد في طرق متعددة، بعضها مرسلة بعضها غير مرسلة بعضها بنحو القاعدة، يطمئن الإنسان، يحصل له اطمئنان بأن هذا المضمون ماذا؟ صادر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك يمكن له الاستناد إلى هذه الرواية، ومن حيث المضمون اتضح بأنها تامة، لا إشكال في دلالة هذا المضمون. هذا تمام الكلام في هذا الحديث الثالث. نعم. يعني شنو مفروغ عنه؟ هو أنا ما تينم السائل قال الإمام سلام الله عليه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها خبزها جبنها بيضها، فقال أمير قوم يؤكل بلاد المسلمين. بينك وبين الله هذا بلاد المسلمين، بأنه الآن أنت تلقى فيها في الشيء فيها. نعم، بعدما قال الإمام أمير المؤمنين بأنه ما بإشكال، السائل أشكل، لأنه في ذلك الزمان في المدينة، الآن أنا قد أنت ما تلقى في مدينة قم مثلا أو في مدينة النجف ما تلقى مجوسي مولانا، ولكن في ذلك الزمان ماذا؟ كانوا موجودين. فقال له هذا الاحتمال موجود. الإمام سلام الله قال هذا الاحتمال منفي. بأي شيء منفي؟ بقاعدته الناس وسعة ما لم يعلم. سأل قال له هذا الاحتمال موجود، يعني احتمال النجاسة موجود، احتمال الحرمة كحرمة حكم تكليفي شبهة حكمية موجود. الإمام ماذا أجابه؟ قال هم في سعة حتى يعلم. هذه قاعدة عامة، بأنه كلما شككنا في حكم شرعي أنه يوجد هنا حرمة أو لا توجد، يوجد هنا وجوب أو لا يوجد، الناس ماذا؟ في سعة. نعم، إذا قلنا بأنها مختصة بالشبهة الموضوعة بعد لا تنفعنا في المقام، كما استظهرنا من الرواية أو قلنا لا أقل لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أنها شاملة للشبهات الحكمية. فالرواية إما مختصة بالشبهات الموضوعية وإما لا أقل مجملة من هذه الجهة، لا يمكن التمسك بها لإثبات البراءة والترخيص في الشبهات الحكمية ماذا؟ أيضا. هذا تمام الكلام في الحديث الثالث من هذه الأحاديث. الحديث الرابع الوارد في المقام هو حديث الحجب. هذا الحديث وارد في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 164. الآن أقرأ الحديث. وارد في كتاب التوحيد باب حجج الله على خلقه. هذا الباب فيه عدة روايات، أربع روايات. الرواية الثالثة الرواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما حجب الله عن العبا ما حجب الله هؤلاء الأعيون. علمه موجود هنا، أنا ما موجود علمه لكن يقينا ساقطا من النسخة. ما حجب الله عن علمه عن العباد فهو ماذا؟ فهو موضوع عنهم. كل النسخ اللي موجودة حتى الشيخ وغير الشيخ هكذا ينقلون. خلينا نشوف الشيخ ما التفتت هناك من جد أقرأ الرواية. بالي الرواية ما حجب الله علمه، بل كلها موجودة ما حجب الله علمه، وهي منقولة عن توحيد الشيخ الصدوق والكافي وغيره على إله. خب، ما هو السند؟ أولا المقام الأول البحث السندي. فيما يتعلق بالسند، تعبير سيدنا الشهيد قدس الله نفسه عن الرواية هذا التعبير يقول: وهو تام سندا، في صفحة 63 هذا تعبيره. وفي آخر الحديث يقول: وهذا خير دليل من السنة على البراءة، لأنه باقي الأحاديث بالنسبة لحديث الرفع سقط اعتباره، حديث السعة سقط اعتباره إلى آخره. قال: وهذا خير دليل من السنة على البراءة في الشبهة الحكمية لتماميته دلالة وماذا؟ وسندا. جيد، هاي الرواية في توحيد الصدوق منقولة عن أحمد بن محمد بن يحيى. خب، هذيك الرواية فيها الكلام الذي تقدم ماذا؟ عن أحمد بن محمد بن يحيى، وأنه من المشيخة ومن المشايخ، وأنه لا يوجد توثيق مباشر. فعلى القاعدة، من أثبت وثاقته فتلك الرواية أيضا موثقة، من لم تثبت وثاقته عند رواية من؟ ها؟ عند رواية الكليني اللي بدأها ماذا؟ مو عن أحمد بن محمد بن يحيى، بدأها بمن؟ بمحمد بن يحيى. وقلنا هناك بأنه محمد بن يحيى ماذا؟ من الأجلاء، ما عندنا مشكلة في محمد بن يحيى. إذن الرواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى. جيد، هذا زكريا بن يحيى مولانا الكلام فيه كالكلام في إسماعيل الجعفي، وهو أنه عندنا كم زكريا، مفد زكريا. خب، ماذا نفعل هنا؟ أيضا الأعلام صاروا بصدد توحيد هذه الزكريات، ثلاثة أربعة خمسة، قالوا هذولا باعتبار أن بعض هؤلاء كالواسطي والتميمي ورد فيهم ماذا؟ توثيق مباشر من النجاشي، وبعضهم ماذا؟ لم يرد. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما عبر بأنه تام سندان، خب هذا معناه أنه ماذا؟ ها؟ كأنه قد فرغ من ذلك البحث، ولم يذكر وجه الانصراف. لماذا أن هذا زكريا ابن يحيى الوارد في النص هو الذي هو ماذا؟ موثق في كلماتهم، خصوصا كما ينقل السيد الحائري في الحاشية، في حاشية السيد الحائري عند مناقشة هنا لسيده الأستاذ، يقول خصوصا أنه هذا زكريا ابن يحيى الوارد في المقام مكنى بأبي الحسن، وهذه الكنية دائما لا ترد، فلعله والله العالم حتى لو قبلنا الانصراف إلى الموثق إنما ذكر عن أبي الحسن زكريا بن أحياء حتى يميز ذلك عن غير ماذا، حتى يقول هذا هو ليس هو الموثق وإنما غيره، وإلا ما هو وجه ذكر أبي الحسن مع أنه ليس لم يذكر في الروايات بعنوان أبي الحسن. عبارته في حاشيته على في المقام هناك سيد الحائري المجلد الثالث صفحة 267 يقول: وأما سند الحديث ففي أول السند في التوحيد يوجد أحمد بن محمد بن يحيى، هذا الذي قلنا، ويظهر أن سيد الحائري يعتقد بوثاقته، لعله من جمع القرائن، ما أدري أنا من أي طريق يعتقد. وهذا لا يضر، هو يقول بناء على ما بنينا عليه من وثاقته أحمد بن محمد، اللي قلنا أنه لم يرد فيه توثيق مباشر، لأن الكليني ينقل مباشرة عن محمد بن يحيى، يقول وهذا لا يضر أننا في المقام. لماذا لا يضرنا؟ باعتبار أنه الكليني نقل الرواية ماذا؟ مو عن أحمد بن محمد بن يحيى، وإنما نقلها عن محمد بن يحيى مباشرة. وعلى أي حال، فالذي يبدو لي أن تعبير أستاذنا الشهيد عن هذا الحديث بالصحيح اعتمادا منه على نقل الكافي غير تام. لماذا؟ لأنه في سند الحديث من يوجد؟ يوجد زكريا ابن يحيى، أبو الحسن زكريا ابن يحيى، لأن الراوي المباشر للإمام هو زكريا ابن يحيى مع تكنيته بأبو الحسن. ولو تم القول بانصرافه، أولا لم يتم، هذا ولو تم كما تعرفون معناه أولا أنه أولا لا دليل على الانصراف. هسه الآن لو سلمنا ماذا؟ لو سلمنا الانصراف نقول توجد قرينة في المقام تمنع ماذا؟ تمنع عن الانصراف. ولو تم القول بانصرافه إلى زكريا بن يحيى الواسطي أو التميمي، وذكر الذين وثقهما النجاشي، وذكر عن كل واحد منهما أن له كتابا، فهذه التكنية لا تناسب هذا الانصراف. لماذا؟ لأننا لا نعرف أن هذه كنية من؟ كنية هذا الموثق أو كنية ماذا؟ غير الموثق. وفي كتب الرجال لم تذكر هذه الكنية لواحد من المسمون بزكريا بن يحيى، فلعلها كنية لغيرهما، ولعله إنما ذكرت له في سند هذا الحديث هذه الكنية تمييزا له عن زكريا بن يحيى الواسطي أو التميمي. إذن فالظاهر أن الحديث ماذا؟ ها؟ غير تام من سندان. بس السيد الشهيد في آخر المطاف فت سند صحح النيات، تبين هذا السند ماذا فيه ما فيه. إيش قد عندنا وقت مولانا؟ جيد، هسه المقام الثاني خلوه بعد الغد، والحمد لله رب العالمين.